قدرا على هذا الانقطاع المفاجئ. وقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. وهذا الحديث الذي ساقه البخاري في هذا الباب قد أخرجه في موضع آخر من صحيحه من حديث محمد بن عرعرة عن شعبة، وهو الذي علقه هنا في خاتمة الحديث الأول معنا، فإنه بعد أن ساق الحديث قال حدثنا، بعد أن ساقه مسندا يعني حدثنا آدم عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، قال تابعه ابن عرعرة عن شعبة، تابع آدم اللي هو شيخ البخاري هنا يعني. وقد رواه البخاري في كتاب الدعوات عن ابن محمد بن عرعرة من البرند السامي عن شعبة، وقال غندر عن شعبة، ولكن هذا التعليق الثاني سيأتي الآن بيانه أنه خارج الصحيح. فالذي عندنا الآن هو في الصحيح عند البخاري في موضعين، الموضع الأول هنا عن آدم في كتاب الوضوء، والثاني في الدعوات من طريق ابن عرعرة عن شعبة. ورواه كذلك مسلم من طريق يحيى ابن يحيى عن هشيم عن عبد العزيز بن صهيب، ودي كده متابعة لشعبة، كده هشيم تابع شعبة عن عبد العزيز بن صهيب. وخرجه كذلك مسلم أيضا من طريق يحيى بن يحيى نفسه عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، فهذه متابعة ثانية، وكده اثنان تابع شعبة، هشيم وحماد بن زيد. ورواه مسلم كذلك أيضا في الصحيح من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب. يعني هذا الحديث في الصحيحين من طريق أربعة عن عبد العزيز بن صهيب: شعبة وهشيم وحماد وإسماعيل بن علية. وله طرق كثيرة خارج الصحيحين لا نطيل بذكرها الآن، ليس هذا الغرض من ذلك يعني. الإمام البخاري وضع هذا الحديث في باب ما يقول عند الخلاء، وده سبب مشكلة في الحقيقة لبعض الشراح، إذ إنهم لم يجدوا يعني رابطا واضحا بين هذا الباب والأبواب التي قبله والتي بعده. فهذا الباب، الباب الذي سبقه كان باب التسمية على كل حال، وكان الباب الذي سبقه باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، كان كلها متعلقة بالوضوء يعني. وهيقعد ماشي معانا الكلام دوت اللي هو ما يتعلق بالخلاء يعني، كان باب كده ثم سيرجع بعد ذلك إلى باب الوضوء مرة مرة. فده جعل بعض الشراح يقول إن البخاري لم يعتني هنا بمسألة المعاني، وإن هو كان كل قصد هو يعني يجمع الأحاديث في الكتاب وخلاص. طبعا هذا كلام غلط، غلط محض، فإن البخاري قد اشتهر وتواطأ الناس على هذا أن فقهه في تراجم أبوابه، وأنه قد صنع صنعة عظيمة في هذا، وأنه قد أتعب نفسه في ذلك. لكن الرجل رجل يعني ممن يرون تغميض العلم. قلنا قبل هذا إن العلماء أنواع، لكل شيخ طريقة، كل شيخ ولي طريقته. في ناس تحب أن تسهل الأمر، تجعل العلم قريبا من الآخذين، يستطيع أي إنسان هو يفهم ما يريد، زي الإمام مسلم كده. الإمام مسلم راجل منظم جدا ويعني مدرس، الإمام مسلم ده راجل إيه؟ مدرس، يعني يقعد ينظم ويرتب ويبدأ بشيء ثم شيء، ويعمل مقدمة للصحيح يقول فيها اللي عايزه يقوله، ويشرح الحكاية والرواية اللي هو عايزه، وبعد كده يجي ينظم الكتاب من الداخل، كل باب كل كتاب يجمع فيه كل أحاديثه في كل باب مرة واحدة، والحديث يجيبه ويجيب كل طرق اللي عايز يجيبها في مكان واحد، يعني حاجة آخر حلاوة. إذا أردت حديثا في صحيح مسلم فما عليك إلا أن تصل إلى الباب بسلام، وتجد حديثك بكل طرقه التي عند مسلم، سواء أصول أو شواهد أو متابعات، في مكان واحد، ما انتش يعني بارح مكانك حتى تصل إلى ما تريد. لكن سيدنا الإمام البخاري حاجة تانية خالص، أنت ممكن تلاقي الحديث طريق لي في أول الكتاب، وطريق في النص وطريق في الآخر، والحديث عنده مقطع، يجيب حتة منه هنا وحتة هنا وحتة هنا، يعني دوخك السبع دخات. ده مش كده، مش عبث، ده لغرض، هذا لغرض، تمام. الرجل طريقته كده، طريقته الإشارة، طريقته النظر في الدقائق، ما بيكلمش أي حد، مش عايز أي حد يجي يقعد إيه يعني لغوص في الكتاب، كأنه كان عارف اللي هيحصل يعني، وإن الجماعة هيجتمعوا هؤلاء اللئام على كتابي هذا طعنا. فبيقول لهم أنتوا أصلا ما تفهموش حاجة، طب تعالوا كده افهموا، ما أنتوش فاهمين حاجة، اقرأوا، ما أنتوش فاهمين أصلا أنا رتبته إزاي. ومش بس كده، في الصحيح ده كان ده كله كتبه كده، التاريخ الكبير نفس الكلام بنفس الطريقة، تمام. حتى إنه كان يقول لو نشر بعض أستاذي لما فهموا كيف صنفت التاريخ، بيقول لو مشايخي الكبار طلعوا من القبور مرة ثانية أحياهم الله بعد أن أماتهم ونظروا في الكتاب ما هماش فاهمين حاجة برضه. لما أخذ الكتاب وهذا شيخه إسحاق بن راهوية دخل على أمير بخارى بن طاهر وقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا، تحب تشوف السحر بعينيك؟ قال يا سيدي ورينا نشوف. فقال هذا كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل. فنظر فيه الأمير ساعة، قعد يقلب فيه كده ما فهمش حاجة، قال لم أفهم شيئا، أنا مش فاهم حاجة، هو إيه الحكاية؟ قال له مش أنت بس يعني، كلنا مش فاهمين حاجة، تمام. الراجل ده دماغه عالية قوي ومتكلفة قوي، ويعني كل حاجة عنده لها سر، تمام، دقيق جدا في هذه المسائل. الراجل بيتكلم بالإشارة، تقرأ في التاريخ تجد التاريخ الآن الآن فيه كنوز مغلقات، فيه تعليل لأحاديث لا يلتفت لها كثير من الناس، تمام. الرجل بيتكلم بلغة عالية جدا، بخاطب العلماء، الناس اللي هي فاهمة قوي يعني، ولازم تكون مركز ومحيط بالمسألة علما حتى تفهم ما يريد أن يقول. بيتكلم في إثبات سماعات ونفي سماعات وصحة وجوه وضعف وجوه، بيتكلم بالإشارة، لازم تكون تجامع كل ما يتعلق بالحديث وانت داخل تقرأ عنده عشان تفهم هو عايز يقول إيه، وإذا تدخل بخفة حنين تطلع يد ورا ويد قدام، ما انتش فاهم حاجة. فدي طريقته، هو طريقته كده، يغمض العلم لغرض ان هذا الامر يصير حكرا على اهله. ودي كانت مشكلة كثيرون يعانون منها في ازمنة كثيرة، ان كثرة الداخلين الدخلاء على العلم اضروا الناس على العلم الدخلاء فيه، ولا زال الناس يعانون من هذا، ان يجي واحد مش فاهم حاجة بس يلاقي الموضوع سهل، يرى له كلمتين مش فاهم اي حاجة بعد كده، ويقعد يخرف بعد كده بقى ويخبط ده في ده ويطلعنا بحاجات جديدة، فاكر الموضوع بسيط قوي يعني. فكان الامام البخاري وجماعة من العلماء مثله يغمضون العلم ويشدون على الطلبة ويتعبونهم ويزعجونهم جدا علشان ما يقعدش ويكمل غير اللي هو الايه اللي يعني الغاوي اللي هو يعني خلاص مستعد يعمل اي حاجة عشان يتعلم العلم دوت. وخرجوا إما كبار، مسلم هذا خريج من خريج البخاري، لولا البخاري كما كان يقول غير بعض العلماء الكبار، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، هو اللي خرجه في هذه الصنعة وعلمه أصول العلل والحاجات العظيمة دي. فالشاهد البخاري رجل يعني دقيق النظر، له نكت هي المسائل الدقيقة اللي محتاجة كثير إنعام نظر وإمعان نظر وفكر حتى تكتشف وتلتقط، ما يعطيكش الحاجة كده سهلة يعني تاخدها كده من على الوش زي مسلم وزي باقي الأئمة. وكل واحد ليه طريقته، وكل شيخ ليه طريقة، هذا لا يعيبه ولا يضره يعني. فهو هنا الكتاب ده فعلا لما تيجي تقرأ يعني ده في كتاب الوضوء تلاقي الحتة المشكلة دي، بعد ما كان ماشي كويس في الوضوء راح داخل فجأة على الخلاء ومش شوية بعد كده رجع تاني للوضوء. فلقيت بعض الأئمة الشراح زي الكرماني عجبوش الكلام ده، خلاص لك ده كده ما ينفعش، ايه ده، ده الراجل ما كانش بقى مركز في الترتيب اصلا. طبعا رد عليه الحافظ ابن حجر اللي هو حامل حمى، الحافظ ابن حجر ده حامي حمى البخاري، راجل قاعد يشرح في الكتاب 40 سنة، فاختلط بلحمه وعظمه ودمه، وهو اعلى مخلوق على وجه الارض بصحيح البخاري في المتاخرين يعني، تمام، 40 سنة شغال يعني لغايه ما الكتاب بقى حته منه يعني، عارف كل حاجه واتعب نفسه جدا. فقال له ده انت معلش بقى سيدنا انت مش واخد بالك، ده هي دي الحته اللي البخاري متميز فيها اكتر من اي حد في الدنيا، ان هو وضع فقهه وفهمه في مساله الابواب دي، الترتيب ده ترتيب دقيق له مناسبه قد تخفى عليك ماشي، لكن سيراها غيرك، فانت لا تسارع وتغلق الباب. طيب يا سيدنا ايه بقى المناسبه اللي هنا، خلاص احنا ايه مش هنمشي مع الامام الكرماني، وقول لنا ايه المناسبه اللي في الحته دي. فطبعا هو نفسه الحافظ قال: أنا لما نظرت فيه أول الأمر ظننت كما ظن من ظن أنه ليس هناك مناسبة. الباب فعلا مغلق، يعني فيه مشكل، فيه لخبطة، يعني المسائل فيه صعبة شويتين، مش واضح. فقال: أنا اللي نظرت أول نظرة لقيت الموضوع برضو فعلا مش راكب، فقعدت بقى أفكر وأركز لقيت ما لقيت إن فيه مناسبة واضحة جدا. وهذه المناسبة هي إيه؟ البخاري في ترتيب كل كتاب له طريقة يتفنن، مش ماشي حتى على اتجاه واحد. يعني ممكن تلاقي كتاب ماشي في طريقة معينة في كتاب الوضوء، وتلاقيه في الصلاة حاجة تانية خالص. مثلا الحافظ يقول في الصلاة ماشي يعني على الواضح، سهل جدا، الترتيب متناسق واضح، ما فيهوش أي إغماض، زي ما الكتاب بيقول، يعني مفيش أي حاجة تخليك تلف حوالين نفسك. لكن في الوضوء لا، اشتغل بطريقة تانية، وهتلاقيه في كتاب تالت يشتغل بطريقة تالتة، وهكذا. متفنن، رجل مبدع، كل حبة يغير النظام. عايزك لا تمل، تشغل دماغك. ما انت لو انت قعدت تقرا في حاجه كده على نفس النسق وما بيتغيرش، ممكن تمام اما انك تتمل او لا، او تعدي، تبدا تعدي حاجات كتير. لكن لما تلاقي كل حبه فيه كده قدامك مطب يروح من عنيشك ووقفك تقول اللي بيحصل دوت ايه، هتشغل دماغك، وده المقصود، هذا هو المطلوب. فهنا ايه بقى المناسبه اللي الحافظ لمحها بين هذا في هذا الاشكال؟ هو بيقول ان 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 الحافظ ده انه ماشي كويس في كتاب الوضوء لغاية ما وصل إلى ذكر التسمية، التسمية في الوقاع وفي غير ذلك وفي جميع عموم الأحوال، ويدخل منها التسمية عند الوضوء. فلما تكلم عن التسمية ألحق بها التسمية عند الخلاء، تمام، لأن الاثنين دول ممكن تصور، بل الأصل الكراهة، كراهة ذكر الله في مثل هذا. يعني الـ 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 الوقاع الـ الأصل إن هو لا يذكر فيه اسم الله، تمام. الخلاء الجمهور على كراهة ذكر الله في مثل ذلك، تمام. فهو لما ذكر التسمية عند الوقاع، وذكر وتطرق بالأمر التسمية، وهذا أمر، وهذا أصلا أمر يعني فيه نوع إشكال، ممكن كثير يتصور أن هذا الأمر مما لا يليق ذكر اسم الله فيه، وهو كذلك أحيانا، تمام. فبين أن الذكر بيكون عند الوقاع قبل الوقاع، إذا أتى، يعني إذا أراد أن يأتي كما بيناه سابقا. فألحق به ما يشبهه في الباب. إيه اللي يشبهه في الباب؟ في باب الطهارة، ذكر الله عند الخلاء. طبعا الحافظ ما قالش ديت إيه، ديت من يعني تجويدة من عندي، تمام. الحافظ قال إن هو لما ذكر التسمية في الوضوء تطرق للتسمية في الخلاء، بس ما شرحش ليه التسمية في الوضوء قريبة أو من التسمية في الخلاء. فأنا بقول لكم القصة بهو السر هنا، إن التسمية في الوضوء هو لما ذكر التسمية هناك ذكرها بسبيل الايه؟ العموم، ما جابش نص في التسمية في الوضوء، ما جابش حديث التسمية في الوضوء انه حديث لا يثبت عنده، انما جاب التسمية عند الوقاع، وقالوا على جميع الاحوال في كل الاحوال ويدخل منها الوضوء، تمام؟ ويدخل منها الوضوء. لكن لما ذكر حديث الوقاع، حديث الوقاع ده اصلا كما قلنا ذكر الله عند الجماع امر قد، تمام، يعني لا يفعله، يعني بعض الناس يستحي من ذلك ويقول انا لا اذكر الله في مثل هذا الموطن، يرى ان هذا الموطن يعني لا يليق ان يذكر فيه اسم الله، تمام، ده موضع شهوه وموضع يعني حظ نفس تام وكده، فما يتقالش هنا، تمام. وقلنا ان في هو بيتقال قبل الفعل مش اثناء الفعل. فنظر فاذا اشبه شيء بذلك في هذا الباب، باب الطهاره، هو ذكر الله عند الخلاء. فان الجمهور من العلماء على انه لا يذكر اثناء الخلاء، انما يذكر اذا اراد الدخول للخلاء، قبل ان يدخل يعني الى المكان المعد لذلك، كما سياتي شرحه الان تفصيلا. فاشترك في هذا. فلما بدا بقى يتكلم في الحكايه دي، راح مجرجر وراه كمان كان باب متعلقين بالخلاء قريبين، ثم رجع مره اخرى الى الوضوء وكمل. فهو استطرد، والاستطراد هذا يحصل كثيرا، استطرد لمناسبه، ان هو لقاهم للبابين دول قريبين او من بعض، شبه بعض، نفس الفكره يعني، فحط ده مع ده وتكمل عادي. فده مناسبه ولا مش مناسبه؟ دي مناسبه. امال ايه المناسبات؟ ما كانش كده، تمام. وهذا يدل على تمام فكري، على تمام نظري، وانه رجل لماح جدا ومركز قوي، يعني مش بيكتب وخلاص، ده كل ترجمه عشان يكتبها كان يغتسل ويصلي ركعتين، تمام، وبعدين يكتب. فحاجه يعني خدت جهد عظيم جدا. طيب، البخاري روى هذا الحديث الذي معنا من هذا الطريق من طريق ادم بن ابي اياس، قال حدثنا آدم عن شعبة. آدم هذا هو آدم ابن أبي إياس، وأبو إياس اسمه عبد الرحمن العسقلاني، وأصله خراساني، تمام. هو الراجل ده يعني ايه لف الدنيا، هو اصلا اصله من خراسان ونشأ ببغداد، بعد كده استقر في عسقلان. خراسان ما في بلاد ما وراء النهر هناك كده، يعني عند ايه افغانستان والحلب في شمال كده ايران وانت طالع، وقعد بعد كده نشأ في بغداد، وبعد كده راح غزة، راح قعد في فلسطين بقى في عسقلان في فلسطين، وهو احد الثقات العباد رضي الله عنه ورحمه. وآدم بن أبي إياس بيروي الحديث هذا عن شعبة، شعبة ده ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، هو أصلا واسطي لكنه أقام بالبصرة فصار واسطيا بصريا، فلو جاء في حديث وحديث فيه شيوخ بصريون ممكن نقول هم كلهم بصريون. الإمام النووي دائم التنبيه على الحتة دي، يجي له أحاديث كثيرة أول ما بيطلع بيعتني جدا في شرحه لمسلم ببيان لطائف الإسناد تعجبه خالص دي، تمام؟ فكل ما يلاقي اسناد فيه جماعه كده ورا بعض شبه بعض يقول لك ومن لطائفه، وهذا قلما يتكرر ان هذا اسناد كله بصريون، فيقول ولا يقال ان فيه شعبه، فان شعبته وان كان وسطيا لانه صار بصريا، فما فيش مشكله. وطبعا شعبه بن الحجاج هذا ذكرناه كثيرا، هو ده امام كبير ثقه حافظ متقن، قال كان الامام كان الثوري يقول هو امير المؤمنين في الحديث، وده قلنا مرارا ان هذا أجل لقب يمكن أن يلقب به صاحب حديث، دي أعلى مرتبة عند المحدثين، اللي وصلها كده خلاص وصل للمنتهى، ده إليه المنتهى يعني، اللي هو أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذا كأنه هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، أعلم الخلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده رقم اسم كبير جدا يعني. وهو أول من فتش عن بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا، وطبعا شعبة كان يعني سنة أحب إليه من كل شأن، وكان يعادي ويوالي عليها، وربما يرى الراوي فيه كلام فيتكلم فيه، وكان أحب الناس إليه وأقربهم وأصلحهم دينا، لكن هو بيتكلم في الحفظ لما يطعن في أحد من الصالحين، ودي عامة يعني في كثير جدا، ليس كثير 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 من الضعفاء في الحديث وناس صالحون، البعض يتصور ان فلان ده عشان ضعيف يعني براجل اي كلام خالص، راجل يعني ساقط يعني، قد يكون ساقط عند المحدثين، ساقط حديثيا يعني، مش ليس ضابطا لحديث، بيغلط كتير، لكنه قد يكون احد اولياء الله الصالحين، قد يكون قد حط راح له في الجنه منذ الف عام. ولهذا لما جاء الراجل الطيب ده راح لعبد الرحمن بن ابي حاتم وهو يقرا على الناس كتاب الجرح والتعديل تصنيفه، فقال له يا ابا عبد يا 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 عبد الرحمن تطعن في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام؟ بتكلم في مين؟ بتكلم في التابعين وأتباع التابعين وأتباع التابعين، يعني عندهم ثلاثة أرباعهم دخلوا الجنة من 200 سنة دولي، وأنت جاي الآن تتكلم فيهم دلوقتي تقول ضعيف ومغفل وسيء الحفظ وصدوق وبتاع، إيه ده؟ فعبد الرحمن بن أبي حاتم لم يتحمل، كان رجلا صالحا، فبكى وأغلق الكتاب، لم الكتاب وقام مشي، تمام؟ ما استحملش، خاف، تمام؟ ثم طبعا يعني بس شعر من واقع الأمر، ثم رجع إلى أمره وعلم أن هذا جاهل، هذا كان رجل صالح رجل طيب لكن ده جاهل، لأن هذا الكلام ليس طعنا فيه إنما هو ذب عن الدين، فإنه إذا روى أحد هؤلاء الصالحين حديثا غلطا وسكتنا عشان رجل صالح رجل طيب دخل في دين ما ليس منه. ولهذا كان الإمام مالك يقول أدركت في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 ممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ناس من التابعين تمام تابعين رأوا من رأى رسول الله، رأوا الصحابة، قال لو استؤمن أحدهم على بيت مال لأداه، ناس في غاية الأمانة وغاية الصلاح وتمام الضبط وتمام الديانة والصيانة، قال إلا أنني لا أستحل أن أروي عن واحد منهم كلمة. ليه؟ قال ليسوا من أهله، مش اختصاصهم الحديث، ما يعرفوش يقولوا، مش حافظين، والناس الطيبين دولي صالحين أكثر يعني كان يقولوا لا ترى الكذب أكثر منه في الصالحين، مش قصدهم الكذب المتعمد، لا ده الكذب اللي هو الخطأ، وكما قلنا مرادا أن الخطأ أن الكذب عند أهل السنة والجماعة يطلق على كل ما خالف الواقع سواء كان عمدا أو خطأ، العمد صاحبه يأثم عليه ويبقى اسمه كذاب، والخطأ الكذب اللي هو بمعنى اللي هو غير متعمد يعني بمعنى الخطأ، وصاحبه لا يسمى كذابا، إنما يقال كذب فلان يعني أخطأ ولا يأثم بهذا لأنه ده غصب عنه مش من مزاجه، تمام؟ فلا ترى الكذب أكثر منهم في الصالحين، معناه أنهم ناس طيبين جدا سليم الصدور، لا يشكون في من يحدثهم، لو جاءهم الكذاب وقال لهم حدثنا أبو هريرة يصدقوا، مش هيبحثوا ولا حاجة، ناس طيبين ما بيقولوش حاجة يعني، تمام، سليم الصدور. لكن المحدثين لا، بيفتشوا وبيراجعوا وبيقول له أنت سمعت من فلان، وأنت شفت فين أصلا، وأنا كنت عنده ولم أراك قط في حياتي، كما يقول في كثير، خدنا مع فلان 20 عاما ما رأينا فلانا قط على بابه، ده جاء منين، ده كيف يروي عن فلان وما رآه، ما شفناهوش عنده إطلاقا. فناس دماغهم في الصنعة دي، الصنعة، تمام. فشعبة ابن الحجاج كنا بنقول ان ممكن يكون في بابه ضعيف، لكن ضعفه دوت، وتلاقي العلماء بيتكلموا فيه وبيجرحوه وبيطعنوا فيه ونزكوه وبهدلوه ويقولوا في كل الفاظ التجريح، وقصدهم بها فقط الرواية، الضبط، ضبطه مش كويس، فبيحذروا منه بحيث ما يوقعوش، ما لا ينسب له كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هم خايفين عليه وهم احب اليه وهم احرص عليه من ابيه وامه، ما لو سكتوا هيلبس في حديث موضوع يكون هو السبب فيه ويحاسب عليه يوم القيامه. فهم بيحذروا الناس من الروايات عنه حتى لا يقع في هذا الاشكال. وكون الناس صالحين فضعيف مش معناه ان هو راجل وحش وانه انسان سيء يعني، لا، هو ضعيف دي معناها بدرجاتها يعني، الا ما يكون في طعنا، الا ما يكون منها طعنا في دينه، لكن على اصل مع الاصطلاح يعني، الضعف في الحفظ والحاجات دي متعلق بحفظه وضبطه، وقد يكون من عباد الله الصالحين، قد يكون من الكبار، من كبار الزهاد ومن ائمه الدين يعني، دي قضيه تانية خالص ملهاش علاقه. شعبه كان مع امامته في الحديث كان عابدا شهيرا، وكان قد جف جلده على عظمه واسود من طول الصيام والقيام، رحمه الله عليه ورضاه. وشعبه بن الحجاج يروي هنا عن عبد العزيز بن صهيب البناني، ملقب بالعبد، وهو احد الثقات. وعبد العزيز يروي عن انس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قد خدمه 10 سنين، وهو احد مشاهير الصحابه واحد صغار الصحابه رضي الله تعالى عنه، وقد جاوز 100، عمر حتى جاوز 100 بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. البخاري ساق هذا الحديث بهذا الكلام يعني، بعدما ساقه قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وبينا أن هذه المتابعة اللي ذكرها البخاري هنا علق هنا، هو قد أخرجها بنفسه في الصحيح في كتاب الدعوات، من قال: حدثنا محمد بن عرعرة وهو ابن البرند السامي عن شعبة، وساق الحديث بنفس لفظ حديثه، حديث صاحبنا هنا. وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء، وهذه رواية غندر دي عند البزار، إذا أتى الخلاء، وطبعا هي أوضح في الدلالة. البخاري عايز يقول يعني، هو جايب الحاجات دي كلها ليه؟ جايب جايب المعلقات دي كلها بعد الحديث ليه؟ والمتابعات دي ليه؟ عايز يقول لك إن معنى إذا دخل الخلاء قال، ظاهرها ان هو بيقول داخل الخلاء، اذا دخل الخلاء قال، يعني اذا دخله الاول بعدين يقول بقى هو جوه، ده ظاهر اللفظ، لكن عايز اقول لك ان هذا غير مراد، وان هو بيقول قبل ما يدخل، فبيجيب لك روايات الحديث والفاظه التي تبين لك صحه هذا الحمل، ان هذا محمول على المجاز، ان هو لا، ده هو مش معناه اذا دخل، ده مثل قوله سبحانه: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فما فيش حد في العالم بيقول ان هو بعد ما يخش يصلي يتوضا، فيش حد يقول كده خالص، انما الوضوء قبل مش بعد الصلاه ولا في اثناء الصلاه. طب الايه بتقول غير كده، الايه بتقول اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم خلاص قمنا اهو فاغسلوا وجوهكم. طب ده هذا المعنى غير مراد، وانما تقدير الكلام اذا اردتم القيام الى الصلاه فاغسلوا. ومثل قوله سبحانه: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو الاستعاذة هنا قبل، على مذهب جماهير القراء، وإن خالف هذا بعض من شذ عنهم ولا عبرة بقوله، قال إن الاستعاذة تكون بعد القراءة، بعض القراء أخذ بظاهر الآية وقال ده احنا بنستعيذ بعد ما نخلص، بعد ما خلص خالص أقول بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هذا على خلاف قول جماهير القراء وأهل الأداء، فإنهم يبدأون بالاستعاذة ويحملون قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. فنفس الكلام هنا، البخاري عايز يقول يا جماعة قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، مش إذا دخل قال، لا، ده هنا في تقدير، إذا يعني بمعنى إذا أراد دخول الخلاء، وسيأتي عندنا رواية فيها التصريح بهذا. فجاب رواية ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، تمام، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. وده هو واضح جدا في بيان المراد، الرواية دي فيها التصريح بالذي قدر قبل هذا في رواية سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد، هو صدوق. قال روى الحديث عن عزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال إذا كان صلى إذا أراد أن يدخل، فبين أن القول يكون قبل الدخول مش بعد الدخول. طبعا العلماء لهم تفصيل في هذه المسألة، بيفرقون بين المكان المعد للخلاء والمكان الذي ليس معدا للخلاء. يعني فرقوا بين الحمام بمعنى المعاصر الآن اللي فيه القعدة وفي موضع قضاء الحاجة، ده معمول أصلا حجرة خاصة بالخلاء بالحمام، تمام، بقى معروف مكانه ثابت ما بيتغيرش معد لذلك، بمجرد ما بيدخل يبقى داخل يعمل حمام، مش ممكن يكون داخل يعني ايه يريح شوية. طبعا النهارده بقى ممكن يدخل يريح شوية، بقى النهارده مع الناس بالوضع الجديد بقى يدخل الموبايل ويدخل ممكن يقعد 5 ساعات في الحمام، ما بيعملش حمام ولا حاجة بس قاعد يلعب الموبايل يعني وينسى نفسه، فممكن ينام في الحمام عادي، ده بقى متاح الأيام دي. لكن في الطبيعي وفي الأصل قبل هذا البلاء الذي ابتلينا به الحمام، عشان كده سموه خلاء، خلاء لانه خالي طول النهار مفيش حد قاعد فيه، مش بيدخله غير بس اللي محتاج يعني للضروره، بيت الحاجه يسموه بيت الحاجه، تمام، اللي عنده حاجه بيروح، طب وباقي النهار مفيش حد قاعد فيه، خالي خلاء. وهو اصلا سمي خلاء لانه كان الاول الناس تقضي الحاجه في الخلاء، كما في حديث الافك، تمام، وام مصطح تقول وكان شأن العرب الاول لم يكونوا قد اتخذ لم يتخذوا الكنف، ما كانش عندهم في يومئذ ما كانش عندهم كنف، ما كانش عندهم حمامات يعني في البيوت مواضع خلاء، وكان اللي عايز يعمل حمام يروح يطلع يعمل في الصحراء، وكانوا اصلا قليل الطعام، كانوا ما فيش اكل، فكانوا يعني ياكلون في اليوم اشياء يسيره، فبالتالي بيحتاج الحمام مره واحده بس، هو الحمام البراز يعني يحتاجه مره في اليوم، فكانوا يخرجون من اليوم الى اليوم كل ليله يروحوا مره الحمام، ما فيش اكل، تمام. فكان اصلا الخلاء في الصحراء ما كانش في البيوت، ولهذا سمي خلاء، ثم استمر مع الاسم بعد ما بقى الخلاء داخل البيوت، ما بقاش خلاء ولا حاجه، بقى قطعه من البيوت ممكن تبقى حاجه فخمه جدا وحاجه عظيمه جدا، بقى برضو اسمه خلاء، استمر معه الاسم وتلمسوا له معنى، فجعل فقالوا ان هو ممكن برضو يكون سمي خلاء علشان ايه، عشان هو بيخلو طول النهار ما فيش حد قاعد فيه طول النهار يعني، ولا حد بيخش يتفسح ويطلع، ده هو بيخشوه بس ويسيبوه طول النهار فاضي كده، فسمي خلاء لذلك. فالعلماء بيفرقوا بين ما اذا كان المكان معدا للخلاء زي ما قلنا كده الحمام بمعنى الاصطلاح معنى المعاصر الان، واذا لم يكن معدا لهذا، زي مثلا واحد تمام اتزنق في مكان وهيبول في شيء، واحد مزنوق مثلا في زحام ما تحصل تمام ومش قادر يقوم، زي واقع لبعض المحدثين مثلا في مجلس بعض الأئمة مجلس الأعمش، كان بيحضروا اللي يحضر له 20,000 30,000 زي كده، ما يحضر النهاردة في ماتش الكورة، النهاردة شوف النهاردة مباريات الكورة بيحضرها قد ايه في الاستاد، عدد مهول مولد تمام، 20,000 30,000 و50 أرقام يعني أرقام عظيمة جدا، وده النهاردة والناس النهاردة عددهم كبير، يعني مثلا تلاقي بلد فيها 50 و60 مليون و100 مليون وبيحضر 50 و60 ألف، كان ساعتها شوف بقى من 1000 سنة كان عدد الناس أصلا كان في بغداد دي ما كانش رقم كبير أو كده، وكان يحضر منهم 30 ألفا للأعمش يعودوا تحت رجليه تمام، ويحزرون فيطلعوا 50 و40 و30 يملؤون الساحات والأسواق، كان عدد مهولة فعلا، ويجلس الرجل 7 مستملين و10 مستملين كل واحد واقف على بعد كده كيلو ولا نص كيلو وبصل للي بعده عشان الناس تسمع الشيخ بيقول ايه، فممكن يكون الشيخ خلص المجلس ولسه التوصيل شغال، قال حدثنا يكون خلص هو خلاص ولسه الكلام ما وصلش اخر ناس قاعدين في المجلس، فواحد كان عشان كان بعضهم كان عشان يحجز المجلس ويقدر يسمع الشيخ يعني كان لازم يبات في الجامع من بالليل، يروح يباتوا من نصف الليل يحجز مكان يعني عشان يبقى قاعد يسمع الشيخ بنفسه، ومش عايز ياخذ بواسطه، مش عايز يسمع عن طريق مستملي، عايز يسمع صوت الاعمش بودانه، فعشان يوصل للدرجه دي لازم يروح بدري قوي، فلو راح الفجر مش لاحق، ده بيقعد بعد الفجر لو روح من ممكن روح من العصر قبلها بليله، من يقعد العصر اللي قبليه عشان ده انه حافظ مكتب، ده مش هيتزنق، هيتزنق. طب يعمل حمام فين؟ لو قام مش هيرجع، ولو رجع مش هيلاقي مكانه. فبعضهم مره يحكون ان بعضهم لما حصر اخذ الطيلسان، كان لابس طبعا بقى العبايه بقى ولابس العده يعني، راح خالع العده دي وعملها كده زي الكفوله يعني، وبال فيها. هو ده الان بيبول في حمام؟ لا، الراجل ده لما عمل الطيلسان ده كفوله كده ككوافير الاطفال وراح بال فيه، هو بيبول الان في الساحه ولا في المسجد، ويبول في شيء غير معد لهذا، مش في الحمام ده، هو في البتاع دي او في زجاجه او في كوب او في اي حاجه بقى، اتزنق هيعمل ايه؟ فهل ده كده حكم من دخل الخلاء، ولا ليه حكم تاني؟ هل يلزمه الاستعاذه هنا؟ هو كده ما دخلش الحمام، النبي بيقول ده اذا اتى الخلاء، اتى الخلاء دي عامه اهي، تمام، تشمل اللي راح واللي هيدخل يعني، ولا لا يلزمه هذا؟ لهم في ذلك خلاف يعني. فالجمهور جمهور العلماء على انه اذا اتى المكان المعد للخلاء يعني، اذا اتى هذا المكان انه يستحب له الاستعاذه. وهذا قول اذا دخل الخلاء اللي هو المعد لذلك يعني، فهذا ينبغي له ان يستعيذ، تمام. طيب لو هذا المكان غير معد، او الاول لو هذا اللي هو دخل ونسي، لو دخل ونسي، واحد دخل الخلاء المعد للخلاء يعني ولم يقلها، فهل يستدرك ويقولها داخل الخلاء ولا لا يقولها؟ الجمهور العلماء على انه لا يقولها اذا نسي داخل الخلاء، وبعضهم يقول يقولها في نفسه لكن لا يتلفظ بها يعني. ونقل عن الامام مالك قول بانه يجيز له هذا، لانه لا يرى في ذلك كراهه. ينقل عن بعض المالكيه وعن الامام مالك انه هو كان لا يرى كراهه في ذكر الله تعالى في مثل هذه المواطن. ونقل هذا عن النخعي وعن بعض السلف يعني، يقولون ان الله تعالى يذكر على كل حال، نفسه كان يذكر الله على كل احيانه ولم يمنعه من ذلك شيء، وان هذا ليس فيه شيء يعني. فالجماعه اللي يرون ما فيش حاجه، وطبعا هؤلاء بعض العلماء كما قلنا يرون انه هو اذا نسي ما فيش اشكال يقول، بل لا يرون في ذلك بأسا. وان كان الاكثرون وهو المشهور عن المالكيه بل المنقول عنهم انه اذا كان المكان معد للخلاء فحكمهم قولهم كقول الجمهور في انه لا يجوز التسميه فيه اذا كان معدا لذلك يعني، تمام. طب لو ما كانش معد للخلاء يعني، مكان مثلا زي ما قلنا كده، واحد بال في مكان ليس في طيلسان، في اناء، في نحو ذلك، تمام. البعض يقول ان هو ان الاصح كما يقول الحافظ ابن حجر انه كذلك ايضا يلزمه الاستعاذه، لانه بمجرد ما يفعل الخلاء هذا يصير المكان محلا للشيطان. هو انما يستعيذ ليه؟ يستعيذ لان مواضع القضاء الحاجه هي محل الشياطين، اماكن وجود الشياطين، اماكن الخلاء لما فيها من الخبث وما فيها من الاذى، فهذه محالهم. فهو لما يستعيذ يستعصم بالله تعالى منهم، لا سيما وانه ممنوع من الذكر عند الجمهور، ممنوع يذكر الله وممنوع يسمي الله تعالى على هذه المواطن. فلما يدخل الان على الشيطان هو مش بيده اي سلاح، ذكر الله هو السلاح، وممنوع الان، لا يجوز له ذكر الله تعالى على هذه المواطن. فهو قبل ان يدخل يستعصم، وهو على الباب يعصم نفسه بالاستعادة، فيطرد الله تعالى عنه هؤلاء الشياطين فيصير في أمان. ده الفكرة اللي في الموضوع يعني، وجه الاستعادة في هذا الموضوع. فيقول إن ده يحصل أيضا لو هو بال في غير محل، في غير المحل المعد لهذا، بمجرد ما يخرج منه الأذى يصير المكان يعني مكانا للشياطين بحضور الأذى، فهو يستعصم أيضا بذكر الله تعالى، بالاستعادة بالله عز وجل من ذلك قبل أن يصيبه أذى يعني. طيب ده كما قلنا هذا في المكان المعد للخلاء، بيقول قبل ما يدخل كما بينا، وكما بينا البخاري ليش ذكر الألفاظ في ذلك حتى يبين هذا المراد. طيب إذا كان المكان غير معد للخلاء، زي مثلا واحد راح في الصحراء ويقضي حاجته، أو راح في أي مكان ليس حماما يعني، وراد أن يقضي حاجته، فمتى يذكر الله تعالى؟ هو مش هيدخل حاجة، هيدخل الصحراء، ما هو أصلا في الصحراء، فمتى يسمى، متى يذكر الله تعالى، ومتى يستعيذ؟ العلماء يقولون إن هو إذا كان سيقضي الحاجة في غير المكان المعد لذلك، في غير خلاء يعني مكان آخر، فإنه بمجرد ما يشمر ثيابه، وعند تشمير الثياب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان ما يستعيذ الشيء أثناء الإيه؟ أثناء أداء قضاء الحاجة، يعني تنزيها لاسم الله تعالى أن يذكر في مثل هذه المحال. وهذا والله تعالى أعلم. معنى الحديث آخر أيضا، باب الذي بعده، قال البخاري فيه باب وضع الماء عند الخلاء. هو بقى كما قلنا استطرد بقى، ذكر الاستعادة، فقال بقى بالمرة بقى ناخد معها إيه كمان حاجة. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر، يعني أخبر ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين. وهذا الحديث قد رواه البخاري في هذا الموضع فقط، لم يخرجه في موضع آخر، ورواه كذلك مسلم من طريق زهير بن حرب وأبي بكر بن النضر البغدادي كلاهما عن هاشم بن القاسم اللي هو شيخ عبد الله بن محمد، هنا الشيخ البخاري يعني، عن ورقاء عن عبيد الله بن يزيد عن ابن عباس. فهنا في الطريق في البخاري ومسلم كلهم مدارهم على هاشم بن القاسم أبو النضر قيصر بإسناده. البخاري بيرويه عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المشهور المعروف بالمسندي، لأنه كان له عناية بالمسند، جمع المسند وكان معتني بالمسندات، ولهذا لقب بذلك بالمسندي، وهو أحد الثقات الحفاظ المشاهير يعني. وهو يروي عن هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم أبو النضر البغدادي الملقب بقيصر، وهو مشهور بكنيته، مشهور جدا بأبو النضر، يعني قل ما يأتي باسمه، وهو أيضا ثقة ثبت من كبار الحفاظ. وهاشم بن القاسم بيروي عن ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، كوفي نزل المدائن في فارس يعني، وهو صدوق في حديثه عن منصور لين، في كلام في حديث ورقاء عن منصور، لكن ما حديثه هنا ليس عن منصور، حديثه هنا عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي. وعبيد الله بن يزيد المكي هذا ثقة كثير الحديث، وهو يروي عن الحبر والبحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن عباس هو أحد العبادلة من الكبار من فقهاء الصحابة، وهو أحد المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد وهو أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. البخاري بيترجم هنا في باب وضع الماء عند الخلاء، قصده بالخلاء طبعا المكان المعد لقضاء الحاجة، فذكر الخلاء هنا مجاز، يراد به المكان الذي أصبح كما قلنا بعد هذا يسمى خلاء حتى وإن كان ليس خلاء، خلاء المكان الفاضي الصحراء يعني، لكن هنا ما فيش حد بيضع الماء في الصحراء، يضع الماء يعني قصده عند المكان المعد للخلاء. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بيقول، يذكر طبعا هذا كان وقع له في الظهر أنه وقع له في يوم كان عند خالته ميمونة، وقد ذكرنا قصته قريبا قبل يعني درس أو درسين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، جاء بالماء، الوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للوضوء، بخلاف الوضوء بالضم فهو هيئة الوضوء نفسه، الفعل يعني، الفعل بالضم، والماء الذي يتوضأ به يكون بفتح الايه، بفتح الواو، زي الطهور والطهور والسحور والسحور، السحور اللي هو الفعل نفسه، فعل السحور الهيئة، هيئة الفعل، وبالفتح السحور هو ما يتسحر به الذي يؤكل يعني. فالشاهد ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا عندما دخل الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا؟ ما كانش لم يعلم يعني، فأخبر كما ورد قبل هذا في بعض الروايات، الذي أخبره بهذا ميمون رضي الله تعالى عنها خالة ابن عباس، قالت له عبد الله بن عباس وضع هذا. فنفسه قال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، لأن سيدنا ابن عباس هنا عمل حاجة تدل على ذكائه وعلى فطنته، إن هو وضعه الماء بهذه الطريقة يدل على فطنة كبيرة. ليه؟ لأنه هو تردد ساعة إذن بين أمور ثلاثة في ذلك الوقت، إما أن هو يدخل بالماء إلى الخلاء ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم، يقربه النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل به الخلاء إليه، وده لا يخلو من إيه، مخاطرة قد يقع على ما لا يجوز نظر إليه، ولا يمكن أن يتجرأ على مثل هذا، فكان ده ممكن يحصل لو انسان غير ذكي وواحد ما بيفهمش، كان ممكن يعمل المصيبه دي، يدخل على طول الحمام بالميه، تمام، عايز يخدم بس هو كده بيسيء اساءه عظيمه جدا. فلا، وليس كل مريد للخير يبلغه، في واحد بيبقى نفسه يعمل معروف وعايز يعمل حاجه كويسه بس بعك الدنيا عكا عظيما يعني. فكان هو اما يدخل اليه بالماء، يدخل الخلاء اليه بالماء الى الخلاء يعني، او يضعوه عند الباب، حطه بره الباب بحيث يكون قريب له ياتي به دون ان يخاطر بالدخول ويقع في الاثم والاشكال، او لا يفعل شيئا، يقول ماليش دعوه بقى انا مش هعمل حاجه اصلا، انا استنى لغايه ما يخلص وبس يعني. فراى ان الثاني هو الاوفق له، ترك الموضوع خالص وجبن وقال لا انا ماليش علاقه وما ولا افعل شيئا، ولا ان هو تجاوز وتجرأ بزياده ففعل ما لا يجوز ولا ينبغي، انما فعل الاوفق الاحكم انه يحط الماء قريبا من الايه من الباب، فيقوم بنفس الصلاه لما يحب يجيب الماء يمد يده يجيب الماء بسهوله. فلما راى هذا الفكر هذا الفقه منه في الفعل دعا له بمزيده، قال اللهم فقهه في الدين، وقد كان. فبهذا الدعاء النبوي المستجاب صار ابن عباس حبر الامه وترجمان القران واحد اعلم ومن اعلم الصحابه، وكان ابن عمر وكان عمر بن الخطاب يجلسه مع اهل بدر وكان يحبه ويثني عليه ويقول لو ادرك هذا اسنننا ما عشره منا احد، ده لو كان كبير شويه وكان في سننا كده ما كناش ما نبقاش عشره يعني، كان يبقى يفوقنا بكثير. وابن عباس حفظ الحكايه دي تعلم. برضه حصل له موقف تاني مع عمر رضي الله عنهم جميعا، فاستخدم نفس هذا الموقف الذي اثمر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ظللت مكثت عاما او حولا او حولين اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه، الايه. قال وانا اهابه خايف اساله فيعني ما يعجبوش السؤال يضربني ولا حاجه، وكان عمر مهيبا كان يخاف الشيطان يا اخي ما يخافوش ابن عباس. قال ظللت مكثت حولا او حولين وانا اريد ان اساله وانا اهابه حتى خرجت معه مره، كانوا في الموسم رايحين الحج تقريبا، فدخل عمر الخلاء قال فتبعته واتيته بماء بوضوء ووضعته له عند الباب كما فعل مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال ده اكيد اكيد هيجيب اثر، ده اعجب رسول الله مش هيعجب عمر، هيعجبه طبعا، تمام. فلما خرج عمر وراى ذلك سره هذا، اتبسط، قال مين اللي عمل الحكايه الحلوه ده، ريحنا والله ويعني اكرمنا وكده وخدمنا. قال له انا يعني، فبسط منه قوي. قال وانا كنت اريد ان اسالك سؤالا، ده انا مبسوط مني كده بقى وبدم منشرح الان ليه، طب انا عندي سؤال، هذا السؤال تعبني من سنتين. قال سل. قال من المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، الايه. فقال له عمر على الخبير سقط، انت وقعت على اعلم الخلق بهذه القصه الان، انا ان القصه هذه عمر رضي الله عنه حكاها ذكرناها نحن مطوله قبل ذلك في قصه نزوله هو واحد اصحابه من الانصار، مره ينزل هذا ومره ينزل هذا، قصه طويله في قصه الاعزال صنم نساءه يعني. فقال له على الخبير سقط، ثم بدا حيث يسوقه من اوله وساق حيث بطوله له في ذلك، فلقاها مجربه يعني حاجه في الخدمه هذه تستدعي الثناء من المخدوم في مثل هذا، والله تعالى أعلم. فالبخاري هنا بيقول ساق هذا الحديث في باب وضع الماء عند الخلاء، وإن هذا أمر حسن وإن هذا أمر مستحب يعني، ويحسن فعل ذلك لأن فيه تيسير على الشخص وحفظ له من التنجس، لأنه أحيانا لو الماء بعيد قد يضطر حتى يقوم ويأتي بها ويتحرك أو يذهب ويأتي قد يعني يصيبه من الأذى الذي حوله شيء فيفسد عليه أمره، ففي هذا حفظ له ومزيد عناية وإحسان. ولذلك ساق البخاري هذا الحديث هنا في هذا الباب. وكان هناك بعض الإخوة لهم عندنا أسئلة، فإن شاء الله نجيبهم عليها بعد ذلك لضيق الوقت الآن. أقول قولي هذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.